والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا بك. أعزائي المشاهدين، يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شبه الحكيم الصيني كونفوشيوس الجهل بأنه ليل العقل. هل صحيح أننا شعب لا يقرأ؟ ولما الفجوة الكبيرة في المجال الثقافي التي أصبحت تميز الدول الغربية عنا، ما أسبابها؟ هل يدفع الجاهل ثمن جهله أم لا؟ الجهل دفع بالكثيرين للهث خلف أوهام لم تكن بدايتها المساهمات الوهمية، ولن تكون نهايتها ماكينة خياطة قديمة. هل لنا بوسيلة علاجية فعالة تقاوم هذا الداء الفتاك؟ وكيف نربي أولادنا على حب القراءة والمطالعة منذ الصغر؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذه الليلة بمشيئة الله. أهلا وسهلا بك يا شيخ مرة أخرى.
بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم.
دكتور عائض، أمة اقرأ لا تقرأ، كيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنحن بلا شك أمة اقرأ، وعسى أن نظل بإذن الواحد الأحد أمة اقرأ نقرأ بإذن الله. شرفنا الله سبحانه وتعالى بالعلم، وشرف الأمة المحمدية بأن جعل أول كلمة تنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق. واستمر العطاء الحضاري الإسلامي في القراءة، واستمر يعني أجدادنا ينشرون المعرفة في الدنيا والعلم النافع، إلى أن أتى عصر الخمول وعصر الانحطاط المعرفي والأدبي والثقافي، وهي عصر الهامشية وعصر الوثائية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن نجلد ذواتنا هذه الليلة، لكن أريد أن نخبر بحقيقة أن بشهادة يعني مراكز يعني الصبر ومراكز الاطلاع العالمي، أن نكون في المؤخرة في القراءة وفي الاطلاع والمعرفة، وهذا أمر معروف ومعلوم يلمسه القريب قبل البعيد. فنحن نتكلم عن واقع مأساوي إذا رأينا الأعداد أمامنا ورأينا النسب، نرى أننا في المجموع نقع في المؤخرة في ركب القراءة والاطلاع. فنحن نريد من مثل هذه البرامج أن نرسل رسالة لأمة اقرأ أن تعود إلى الكتاب وتعود إلى القراءة، وأن تسترهم مجدها وتاريخها الذي صنعته بالعلم النافع الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالعلم، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الهدى العمل الصالح والعلم النافع. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يوم تركنا القراءة وتركنا المعرفة وتركنا العلم، لم نبدع كما كنا مبدعين قبل، ولم نأخذ المكان الصدارة كما كنا في الصدر المقدم، وتركنا القيادة لغيرنا في كثير من حقول الحياة. متى تعود لنا الريادة؟ متى تعود لنا السيادة؟ متى تعود لنا القيادة؟ يوم نعود للقراءة ويوم نعود للكتاب. هو يا ثامر، أنت قدمت كلمة كونفوشيوس الصيني أن الجهل هو ليل العقل. نعم، الفرق بيننا في العلوم الدنيوية أو في التقدم الحضاري والغرب الكتاب. يوم تشاهد الغرب، قد قلت في مقال كما تعرف العرب لا يقرؤون في الشرق الأوسط، الغربي معه الكتاب في حقيبته، في الباص، في الطائرة، في السيارة، بينما العربي لا يستصحب هذا كثيرا. عنده يعني حقيبة فيها طعام، فيها شراب، فيها التصوير، فيها تسجيل، معه مثل فصفص، معه أدوات الشاهي، صنع الرحلة، الكشتة، يعرف يطبخ ويعرف ينفخ في الغالب. ولو أن عند الناس يقرأ يسولف، يعرف الجو له في السدريات المناوبة والأجواء ودرجات الحرارة، عنده علم الماجريات، عنده علم كثير من القصص والحكايات، حكايات العجائز. هم في جانب الدنيا أمة عمل، أمة قراءة. وأنت شفت ورأينا نحن أنهم يحرصون على الدقائق الغالية في القراءة، وعند النسب الآن سوف يأتي وقتها لنقول للناس أما آن لنا أن نعرف من نحن وكيف أتينا. نحن قبل اقرأ، قبل أن تنزل علينا اقرأ في غار حراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا أمة جاهلة، أمة تعبد الصنم، أمة تصدق بالخرافة، أمة تذهب وراء الوهم، وراء السحر، وراء الشعوذة، وراء الأفاكين. فلما بعث صلى الله عليه وسلم بعث بالدليل، بعث بالبرهان، بعث بالمعرفة. ويقول سبحانه قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا، ويقول سبحانه قل هاتوا برهانكم، حتى يقول البوصيري والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات الأصحاب وأدعياؤه. بالعلم بالقراءة يقول ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك، فعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة طبقها سلفنا الصالح، فساروا أنشأوا الآن جامعات الدنيا، يعني قصدي في حضارة المسلمين، هي بعلم إسلامي قام به رواد المعرفة عند المسلمين في مكة، في القاهرة، في بغداد، في دمشق، في الحمراء، في الزهراء، في القرطبة، في الزيتونة، في كل بلاد أشرقت عليها شمس الرسالة المحمدية، لأنهم على صحابة صلى الله عليه وسلم، لأننا بعثنا الناس بإذن الله بهذه الرسالة إلى العلم، إلى القراءة، لكن تخلف بنا الركب. سنة من سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فنريد من أبناء الفاتحين، من أحفاد ابن تيمية ومالك والشافعي وابن رشد وابن خلدون، أن يعودوا إلى القراءة وأن يعودوا إلى الكتاب. ولا تقدم ولا إنتاج ولا إبداع إلا بواسطة القراءة كما ذكرنا، وبواسطة الكتاب النافع المفيد.
نعم دكتور عائض، لما نتكلمنا أن الآن أن أمة إقرأ لا تقرأ، كيف كانت أمة إقرأ في البدايات؟ كيف كان حال السلف، حال القرون الأولى مع القراءة ومع الكتاب، كيف كانت علاقتهم؟
هذا سؤال ممتاز. هو يا أخي ألف في هذا السؤال كتب، ويوم تدخل المكتبة الإسلامية وتشاهد سيرة السلف وسيرة الأخيار والقرون المفضلة والله تدهش. الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي يحدثك عن فن القراءة، سيد الخاطر بن الجوزي حتى كتب من أجودها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتفصيل، ويأتيك بالأرقام أمام عينك كذا، يقول مثلا ابن الجزي قرأ صحيح البخاري 700 مرة ويوافق الذهبي، ويأتي النيسابوري أبو علي النيسابوري قرأ صحيح مسلم 100 مرة، المزني قرأ كتاب رسالة للشافعي 500 مرة، يقول ما من مرة إلا استفيد استفادة ما استفدتها من قبل. يكررون ويقرؤون إلى درجة الدهش والذهول، يقرأ أحدهم وهو يركب دابته، يؤلف ابن سينا على الفرس 25 صفحة كل يوم. ابن عقيل الحنبلي قبل النوم يقول له وقت راحة، وقبل القيلولة أوراق عنده يقول له وقت ارتاح، بس هذا الشوارد الذهن يعني فقط الفلتات التي ألف كتاب 1700 مجلد. ابن الجوز يقول أنا لا أستحل، يقول في كتاب سيد الخاطر، أن أترك يعني نفسا من حياتي، فكان إذا أتاني الزوار يشغلون يسلمون علي أستغل ذلك في الكاغد يقطع للجلد علشان الكتب، وبري الأقلام وتجهيز الأوراق، فإذا ذهبوا بدأت أكتب. يحفظون الأنفاس ويحفظون الدقائق والثواني في القراءة والاطلاع، فما هناك إلا تعليق على كتاب أو مدارسة أو مذاكرة. ولذلك انظر كيف تركوا أثرا في علم الحديث والتفسير والفكر والطب والهندسة
والكيمياء
والفيزياء. ترى الحضارة الغربية هي مبنية على حضارة الإسلام، وباعترافهم هم في كتبهم المترجمة هم بنوها على حضارة أجدادهم الذين كانوا يقرؤون. لكن للأسف الآن أكثر جيلنا الآن أنا أشاهدهم في المجالس، في الأندية، في الجامعات، الغالب في الطائرات، في السيارات، ما يقرؤون، مشغولين عندهم بالموضات، آخر موديل، آخر كبسة، آخر أكلة، عرضات شعبية، وعلى ماذا؟ وتجد المدائح فينا في المجالس بالقصائد، نحن اللي فعلنا ونحن اللي صعدنا
تسيدنا
وقدنا، بينما تجد العالم من حولنا الآن ساد في الفضاء وساد في الأرض، يمخر البحر بناقلات الطائرات الغرب. الغرب يأخذ خيراتنا وينتجها ويعيدها لنا، نشتريها بفلوسنا نحن. الغرب يقدم لنا في كل صالة، نعترف نحن لا نريد يعني مثل يقول لكم أنتم تجدون، لا هذا واقع. أنا وياك في هذه الصالة بواسطة العلم الدنيوي المعرفي الغرب صنع كل شيء، من القلم للتلفزيون، الراديو، الساعة، الجوال، كل شيء مصنع، كل شيء نعم مصنع، هو أنتجه بواسطة أنه درس وأنه قرأ وأنه كتب. فنقول لإخواننا اتقوا الله، ترى أنتم أبناء من ترك حضارة إلى درجة ابن سينا، يعني تقولون أنتم تقرون في علم الدنيا في الدين، علم الدنيا يقول ابن سينا كررت كتاب الطبيعة للفارابي 40 مرة حتى فهمته، وكانوا يقرؤون على السرج في الليل، وكان بعضهم يشعل نارا من الحطب يقول حتى سيطفى الحطب ثم أشعل إلى الصباح. البخاري كتب يقول كل حديث كان يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى وطاف الدنيا. الإمام أحمد ذهب إلى صنعاء وذهب إلى طاف العراق كله وإلى مصر وإلى بلدان العالم الحاضر الإسلامي تلك، إلى أن جمع لنا 40,000 المسند ثم لا نقرأه مجرد قراءة. نحن عندنا إفلاس في عالم القراءة، ونحتاج إلى وعي لاهب وإلى إعلام راشد، ونحتاج حتى إلى تشجيع وإلى حوافز، وعندنا طرق إن شاء الله نذكرها وإياك في أن نعيد الناس إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وإلا أعرف أنا قصص كثيرة في القراءة للسلف يعني صراحة مرعبة، لكن هذا ليس مجال البسط فيها.
صحيح. نحن الآن بما أننا أمة اقرأ لا تقرأ، ويبدو أننا ولا يجادل أحد في أننا في مؤخرة الركب، إذن الجهل أودى بنا إلى مؤخرة الركب دكتور. فكيف الآن مصائب الأمة الآن، وكيف هي علاقتها مع الجهل؟
هو بلا شك أن الجهل إذا وجد في أمة يعني فاكتب على هذه الأمة الشقاء والانحطاط. والله قد ذم الجهل في القرآن بأصنافه، وذم أعداؤه بأنهم يجهلون وأنهم لا يعلمون وأنهم لا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وذم من لم يقل بدليل ولم يقل بعلم ويتبع هواه، كلها من أثار الجهل. الإسلام أتى لمحاربة الجهل، الشرك سببه الجهل، السحر، المنكرات، الشعوذة، الكهانة، الانحراف، الفواحش كلها، المنكرات كلها، الذنوب سببها الجهل. إنما يعصى الله سبحانه وتعالى في الأرض بالجهل، إنما يقع القتل ويقع الظلم ويقع الاعتداء ويقع سوء الخلق ويقع الشقاق والفراق بسبب الجهل. ولهذا انظر الآن مظاهر الجهل بسبب الجهل الذي في واقعنا، وقد ضربت أمثلة في المقدمة. نصدق الخرافة، أحيانا نصدق مجتمع الخرافة الشائعة، يلعب على الإنسان في ماله، يأخذ ماله ويبتز بسبب شاعة. يقول عندنا مثلا سوى مكاتبة سوى جوال، يلعب عليه مثلا بمسألة أسهم وهمية، مسألة الماكينة كما سنجر هذه بسنجر، ويضحك عليهم إلى درجة أنك تجد شاب مقعد سعودي يأتي بها في السوق ويزحف بها ويدفع لهم 100 ويرفض 100,000 ويرفض باقي في ذهنه. فكيف كيف كيف تريد من هذا حاله أن يؤثر في البشر أو أن يحمل رسالة الإيمان، رسالة الإسلام، الرسالة الخالدة التي تقوم على العلم، تقوم على العدل، تقوم على الحجة، تقوم على البرهان. الجهل لا مكان له في العالم،
ولا جعلنا أمة تابعة في كل شيء، تابعة تماما في المجال العسكري والمجال السياسي والمجال الاجتماعي.
لا أنكر ترى نحن الآن، أنا عشان تصح الصورة صدقت، نحن مر بنا فترة انحطاط علمي ومعرفي، لكن بدأنا نسترد قوانا الآن. ترى في مجالات الآن الحمد لله بشر العالم، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسن العلا عجبا. الآن وجد من الآن في جانب العلمي الإسلامي، جانب الطب، جانب الهندسة، بلا شك بشهادة حتى الغرب. فنريد أن نواكب الحضارة المادية ونحمل رسالتنا العالمية، الرسالة الربانية التي كلفنا وشرفنا نحن بحملها. نحن إذا تخلينا عن هذه الرسالة سوف نكون كغيرنا، مثل عوام الكوريين والصينيين واليابانيين وغير ذلك. لكننا إذا حملنا رسالة ينطبق علينا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حملنا العلم النافع، علم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المحبرة إلى المقبرة، ونستصحب الكتاب معنا كما يقول متنبي عز مكانا في الدنيا سر يسابحا وخير جليسا في الزمان كتابه. نريد أن نرى الواحد منا عنده كتاب يحمله في الطائرة، في الباص، في السيارة. نريد أن أرى الكتب وهي في صلاة الانتظار، في المستوصفات، في المستشفيات، في النوادي، في المقاهي، في كل مكان. وحينها يكون هذا عندنا ظاهرة صحية، وأصبحنا نعرف الطريق ونصبح نتجه الاتجاه الصحيح إلى المعرفة وإلى المجد.
صحيح. وأيضا لابد نعرف يا دكتور عائض أن الوعي، يعني أن الحرب بين الأمم، الحروب بين الأمم هي حروب وعي، أن الأمة المثقفة هي التي تسود. لذلك حتى أنه يعني لو رجعنا للخلف، التتار لما دخلوا بغداد يعني راحوا للمكتبات وكلها في النيل أو يعني عفوا مو في النيل في الفرات. فلما لأنهم يعرفون أن الكتاب أساس النجاح، الكتاب هو الوعي والوعي هو النجاح والتسيد. إذن الحروب بين الأمم هي حروب وعي.
هو يا أخ ثامر يوم ذكرت التتار بعضهم قلب المسألة، قال لجهل التتار بالكتب رموها في النهر حتى محقوها، ولذلك ما تمت حضارتهم ولا دولتهم. ولعلم أهل الإسلام بفائدة الكتب حكمة على ملاحظة ووقفة مع المأمون في مسألة التسرب المعرفة ومصادمتها الفلسفة الكافرة مع الكتاب والسنة. ليس هذا البحث، لكن البحث أن دولة التتار والمغول لما لم تقدر علم بترت وانتهت في عين جالوت وفي شقحة وغيرها، بينما دولة الإسلام رجعت في الزهراء، رجعت في إسطنبول في غيرها. أعود إلى مسألة الصراع بين الناس الآن وبين العالم هو المعرفة ليس بالعضلات. فلوبدان كان وزير خارجية في فرنسا في عهد غزو أمريكا إلى العراق، وكان وزير خارجية أمريكا آنذاك كولن باول، فيقول في مجلس الأمن إن أمريكا لابد أن تفرض القوة لأن هي متعهدة بنصر الديمقراطية. فرد عليه أديب شاعر ولد في السنغال في البلدان هذا، قال إن كنتم أنتم عضلات العالم فنحن ضمير العالم. وما علم ذاك وهذا أن نحن نور العالم إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم والمعرفة وقرأنا الكتاب، خذ الكتاب بقوة، ورجعنا إلى أصل الدليل الذي بعث به الرسول عليه وسلم، لأن نحن مأمورين في الإسلام أن نطلب العلم النافع الذي يوصلنا إلى الجنة، ونطلب العلم الدنيوي الذي يوصلنا إلى مراكز الصعود. لكن العجيب أن قصرنا، مثل ما يقولون الشيخ كان يدرس الروضة المربع في طلاب، فجاء طالب يعني درس في الغرب يعني الرجل يعني سكورت يعني وأنه متقدم شوي، قال يا شيخ الناس طلعوا على سطح القمر وانت تدرس الروضة المربع. قال انت لا طلعت معهم على سطح القمر ولا جلست معنا تدرس. فبعض الناس ترى منقطعين، لا هو باللي درس مع الغرب وانتج لنا واخترع، لان بعض الناس معجبين، لكن هو تجده ما اخذ منها الا الاكلات، اكل البيتزا والهمبرجر بس والاشياء كذا، ما جانا بشيء، لابس طبعا
مذهول فقط
برنيطه وكذا، يعني اشياء قصدي انها موضات وقصات وظاهرا من القول وشكليات وما دخل في جوهر. ليته يوم قلد، أنا قلت في منظومة رحت أمريكا حتى ابن عثيمين أثنى عليها مرة في جلسة جزاه الله خير وغفر الله عليه، قلت منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. ليتنا يوم قلدناهم في الاختراع والاكتشاف وعلم الآلة ونحو ذلك. لكن المشكلة أنهم أخذ بعضنا المساوئ التي عندهم وما نقل لنا الإيجابيات التي هم أجادوا فيها. فينبغي علينا الحكمة ضالة المؤمن أن نبحث وراء المعرفة وأن نقوم على علم التخصص وقراءة التخصص. المشكلة عندنا مشكلة أخرى يا أخي، أن القراءة عندنا مبعثرة. بعضنا الآن يريد يكون طبيب ومفتي وخطيب جمعة ويقرأ على المرضى كلها، يعني يا جماعة ليس بصحيح. في القرآن قد علم كل أناس مشربهم، الصحابة قاموا بثقافة وعلم التخصص، ابن عباس للتفسير، زيد بن ثابت الفرائض، خالد بن الوليد الجهاد في سبيل الله، حسان للقافية ونحو ذلك. الغرب الآن يدرس الواحد منهم 30 سنة، 30 سنة في تخصص. أنا يمكن ما علمتكم 12 مرة بقصة الركب،
نعم.
هذه 13 مرة،
نعم.
هذا الطبيب الذي عالجني اسمه قوطني ألماني، هو درس الركب فقط، المفاصل فقط، جزء من الركب. لأني سألته أنا سؤال آخر في جنبي قال ما أفتي، وسألته في القدم قال لا أنا تخصصي هنا جزئية المفصل. هذا درسه 30 سنة، وأستاذ فيه درس في أمريكا وفرنسا، فهم درسوا علم التخصص وأجادوا فيه. لكن نحن عندنا مبعثر المعرفة، تجد الواحد من يقرأ في الأدب ويقرأ في أصول الفقه وفي الجغرافيا وعنده محل الآثار ويحضر حضارات الشعبية ويكتب عن حتى الكيمياء. ينبغي علينا أن نحترم التخصص، ينبغي علينا أن يعرف الواحد منا وجهته، أين ما هو، ماذا يصلح له، ماذا يصلح لطبيعته، ما هو الباب الذي يجيده. ولكن يكون عندنا حد أدنى من معرفة بديننا جميعا، لا يعفى الطبيب ولا المهندس ولا الكيماوي عن مسألة معرفة ما تقوم بعبادته، حد أدنى من علم الشريعة لأنه مسلمين.
صحيح.
فهذا الذي أريد أن يعني أتكلم.
البعض يعتقد يا دكتور أن الجهل فقط هي الأمية، أنه لا يقرأ فقط أو كذا، لكن هناك من يتثقف ويقرأ في مجال معين ولكنه بالطريق ليس بالطريق الصحيح، كمن يتبحر في العلوم الدينية وكذا ويضفي به إلى التشدد، إلى الإرهاب، إلى أشياء أخرى. هل هذا أيضا جهل باتخاذ الطريق الصحيح للتعلم؟
ضرب الله مثلين مكذعين بهجاء لصنف من الناس لم يستفيدوا من المعرفة، بالكلب وبالحمار. أناس لم يستفيدوا من المعرفة حملوا علم لكنه ما أضاء لهم في الطريق، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعالم سوء تعلم معلومات لا نفعته ولم يطبقها وذهب إلى معلومات أخرى فأصبح جاهل. هو درس لكنه جاهل مثل ما تفضلت، قال كمثل الكلب إن تحمل على اليلث أو تترك يلث. فهنا ينبغي علينا لا نظن أن كل من قرأ وكل من تعلم أنه عالم. العالم هو من اتقى الله، العالم من عدل في حياته، العالم من نفع البشرية، العالم يكون ناجح. أركان النجاح في الإسلام للعالم أربعة: أن يكون الله راض عنه، أن يكون راض عن نفسه، أن يقدم عملا مثمرا خيرا، أن يكون من حوله راضين عنه. فهذه أركان النجاح في العلم النافع. أما نيات الإنسان يجمع، الآن الساحر هو عالم بالسحر لكنه أضل الأمة.
صحيح.
بعض الناس الآن عنده معلومات لكن علمه ضر به، رد الدليل البرهان، تكبر على عباد الناس به وضر
المجتمع أيضا.
نعم. في بعض الأطباء يحاكمون في العالم الآن.
نعم.
قتلوا أنفس متعمدين. أنا مرة رأيت في قناة الجزيرة طبيب كندي يجر إلى المحكمة ومسجون، قتل أنفس كثيرة بسبب الطب، يعني بطب الذي أوصل، فهو جاهل هذا.
نعم. صحيح.
لأنه ما حمل الأمانة مع العلم. ولذلك نبه سبحانه وتعالى على العلم النافع، وقال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا هذا بالعلم فعلوا ما يعظون لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في المهنة والعلم. وقال عن العلم الضار الذي نقضوه: فبما نقضهم ميثاقهم ترك لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضع ونسوا حظا ما ذكروا به. فهذه علماء السوء الذين ذمهم سبحانه وتعالى.
لا بد لنا يا دكتور من وسيلة علاجية لهذا المرض الفتاك، لعلنا نتناقش عن ذلك بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، كنا نتكلم عن العلاج. نحن الآن نعلم تماما أننا أمة جاهلة تقريبا. كيف هو العلاج يا دكتور؟
يمكن يا أخ ثامر التعميم، أنا أقول لا بد أن نكون منصفين. إذا كنا أمة جاهلة، أنا عندي تحفظ في
هذا. تقريبا
بل عندنا خير كثير، وعندنا جامعات الآن، وأصبح أنا متفائل صراحة لأنني وجدت مثلا في الطب عندنا براعة في عالم الطب، سواء في الطب العربي. الأطباء السعوديين الآن أصبحوا عالميين بلا شك، شئنا أم أبينا. الآن مثل شوف الدكتور ربيع الآن أصبح مضرب المثل، رمز عالمي في فنه.
صحيح.
وغيره كثير عندنا أيضا في علم الحديث، أناس يعتبرون إلى درجة النهاية في علم التربية والأدب. فنحن متفائلون، لكن السواد الأعظم المسلمين إلى الآن لم يقدروا قيمة الكتاب وقيمة القراءة وقيمة المعرفة. ينبغي أن يكون عندنا صيحة للجميع، مثل حركة الناصر في الزهراء، أن نعيد الناس بمكتبات في بيوتهم، أن يكون عندنا خطاب إعلامي مرشد، يكون عندنا أيام، يكون عندنا نوادي موجودة في الأحياء وفي الحارات تدعو الشباب، يكون عندنا كتب وترجمة واسعة لكتب الأطفال حتى نستفيد حتى من كتب غيرنا إذا بدأنا بكتبنا نحن. فلكن لا زال عندنا تقصير كبير في مسألة القراءة ومسألة نشر الكتاب في بين المسلمين.
ممتاز دكتور. كنت تتحدث قبل الحلقة يا دكتور عن إحصائيات وأرقام عن واقعنا الحقيقي الآن كأمة قارئة، كيف نحن مقارنة بالأمم؟
بلا شك أن هذه الإحصائيات ليست من عندنا، مثل إحصائية عن منظمة اليونسكو وهي تعرف معتبرة عالميا.
نعم.
أنا أذكر بعض الأرقام، يقول معدل قراءة الفرد في العالم العربي لا يتعدى دقيقتين في العام، بينما تصل في أوروبا إلى 6 ساعات الفرد في العام، 6 ساعات ودقيقتين. هناك كل 20 عرب يقرؤون كتابا واحدا، بينما كل بريطاني له 7 كتب وكل أمريكي له 11 كتاب. هناك ما يوازي عدد الكتب المطبوعة في أسبانيا سنويا ما طبعه العرب منذ عهد الخليفة المأمون. ثم ذكر ما تستهلكه دار نشر فرنسية واحدة من الورق يفوق ما تستهلكه مطاعم العرب مجتمعة. بلا شك أن هنا أرقام مهولة، وأنها يعني تخيف بل تحزن الإنسان المسلم الغيور على دينه يوم يرى هؤلاء يقول متوسط القراءة لكل فرد في المنطقة العربية وفق إحصائيات تقرير التنمية البشرية يساوي 10 دقائق في السنة، ومعدل القراءة ربع صفحة مقابل 13,000 دقيقة في السنة في الغرب، ومعدل الحجم 11 كتاب الأمريكي و7 للبريطاني. هل آن لنا أن نعود عودة صادقة وأن نستلهم الهمم؟ لأن العمر مرة واحدة. أنا إذا رأيت الإنسان لا يقرأ صراحة أني يقول لسان الحال أحسن الله عزاءه في عمره. الذي لا يقرأ لا يتجدد عقله مكانه، هو واقف، التاريخ يمشي والأيام. الذي لا يقرأ يحكم على نفسه بالإعدام المعنوي، الإعدام النفسي. كيف نغذي هذا العقل إلا بالقراءة؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، نقرأ في كتابين، كتاب مفتوح وكتاب مشروح، في الكون وفي كتاب الله وفي كتاب المعرفة، ونحصل القراءة. ولذلك أقرب الطرق للمجد وللجنة هي القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. حرف واحد في الكتاب خير من مملكة، لأن المملكة تذهب ويبقى الكتاب. ولذلك مات الناس، مات الزعماء والأدباء والحكماء، بقي الكتاب. يقول شوقي أنا ممن باع بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. ولهذا يقول العمري أحد العلماء الكبار قد ذهب المقبرة معه دفتر، قال لا أوعظ من قبر ولا آنس من دفتر. وابن المبارك يذهب من جلاس يقول أنتم تضيعون الأعمار، أنا أذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا كيف؟ قال أفتح كتبهم وأقرأ أخبارهم. ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب طويلا، وأن ندخل الكتاب بيوتنا، وأن ننهي الكلام الهذيان الطويل هذا الذي يتخلله الغيبة والنميمة والهمز والغمز وضيع الأوقات. الفرق بين رجلين في التفكير وفي العقل وفي الإدراك هي القراءة. وتجد طالبين على كرسيين متجاورين، يتميز عقل هذا ونبوغ هذا وذكاء هذا بسبب ما يقرأ، وتجد هذا هامشية هذا وضعف هذا بسبب عدم القراءة. فنحن ينبغي علينا أن نعود وأن يعني نتقي ربنا سبحانه ونخجل من هذه الإحصائية إلى درجة وقفة دقيقتين في العام للرجل الفرد العربي، دقيقتين
ربع صفحة،
وست ساعات الفرد في العالم، في العالم كله في العام. فينبغي علينا أيضا نراجع أنفسنا. أظن حتى مسألة الأكل هو أضعاف مضاعفة ما يقرأه المثقف فينا، يعني صحيح. وقت الأكل وقت الوجبة
والنوم،
مثل ما يتبعه النوم والراحة والضحك ونحو ذلك.
لابد أيضا يا دكتور أن نرى لما العالم سبقنا في ذلك. بالتأكيد أن هناك تجارب كبيرة للأمم الأخرى، لعلنا قبل ذلك نتحدث عن تجربة وطنية وهي المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب. ومعنا الآن الدكتور فهد العليان مدير المشروع. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي الكريم.
أهلا وسهلا دكتور فهد.
يا أهلا وسهلا بك أخي تامر، وأيضا أحيي فضيلة الدكتور عايض القرني.
حياك الله
بخير يا دكتور عايض.
مساك الله برضا، وأهلا وسهلا دكتور فهد، حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
دكتور فهد، المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، يعني كيف هو هذا المشروع وما كانت فكرته وكانت بدايته؟
أولا أشكر حقيقة لقناة اقرأ الرائدة طرح مثل هذا الموضوع، وهو المناسبة يعني لطيفة جدا أن يكون الحديث عن اقرأ في قناة اقرأ ومع شخصية بمثل شخصية شيخنا الدكتور عائض القارئ النهم والكاتب أيضا الذي يجيد فن الكلمة. الحديث حقيقة قبل أن أداخل في الحديث عن المشروع، لعلي فقط أبين أنه يعني أختلف معك أخي تامر في قضية أن أمة اقرأ لا تقرأ، وإلا كيف لنا أن نفسر يعني المبيعات الهائلة لكتاب مثلا لا تحزن لضيفك الكريم؟ وأنا سعدت بلقائه قبل شهر تقريبا أو أكثر في المطار، وتداولنا أطراف الحديث حتى عن هذا المشروع، ولعل شيخي يذكر هذا الكلام الجميل، تجاذبته وإياه في ذلك الموقف. المشروع الثقافي الوطني تجديد الصلة بالكتاب، هذا المشروع هو كما أسلفت مشروع وطني جاء بتوجيه ثامن كريم، و الآن المظلة الرسمية له هي مكتبة الملك عبد العزيز العامة، هي الأمانة العامة حقيقة لهذا المشروع، وطبعا تشترك مع المكتبة العديد من القطاعات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية. وقد عمل له أيضا فريق علمي تشرف حقيقة بالعمل مع زملاء أكارم وزميلات فاضلات في صياغة هذه الاستراتيجية، والحمد لله يعني انطلق بعض الأشياء، وما زلنا بانتظار إن شاء الله تعالى أشياء كثر. ولعل حقيقة يعني هناك بعض المشروعات داخل هذا المشروع الوطني أو بعض البرامج إن صح التعبير، لعل أخيرها ما تحدثت به مع دكتور عائض، وأنا أدعو حقيقة على الهواء مباشرة ليكون ضيفا لنا في برنامج ضمن فعاليات المشروع، وهو برنامج تجاربهم في القراءة. استضفنا حقيقة العديد من ذوي الشأن في هذا المجال، وكان آخرهم الثلاثاء الماضي الأستاذ نجيب الزامل عضو مجلس الشورى. وبالمناسبة أمس هو يعد اليوم العالمي قبل أمس عفوا يوم الخميس 23 من شهر أبريل من كل عام يحتفل العالم كله باليوم العالمي للكتاب، وقد احتفل المشروع بهذا من خلال هذه المحاضرة، وأيضا من خلال بث بعض الدعوات إلى القراءة في مدارس التعليم العام وفي الأندية الرياضية. عندنا مثلا معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله ربيعة تكرم مشكورا مصوره مع كتاب ومكتوب عبارة اقرأ، كذلك فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله المطلق أيضا صورناه مع كتاب ومكتوب أيضا اقرأ. نحن ندعو الشباب حقيقة والشابات إلى العودة إن صح التعبير إلى هذه العادة الجميلة. المشروع إن كان هناك يعني أبنت لي يهدف حقيقة إلى نشر ثقافة وعي القراءة في المجتمع السعودي بين شرائح المجتمع كله، يعني فئات الطلاب وفئات كل الشرائح. واحد من البرامج والمشروعات أيضا اللي إن شاء الله نأمل أن يدشن قريبا هو مشروع القراءة في المطارات، وسيكون مطار الملك خالد في الرياض التجربة الأولى، بمعنى أنه في صالة المغادرة سوف لن يقضي، هذا ما نأمله حقيقة، لن يقضي المسافرون وقتهم في يعني تقليب جوالاتهم وما إلى ذلك، بل سيكون هناك في صالة المغادرة مجموعة من الكتب المنتقاة والمختارة من قبل لجنة مختصة لجميع فئات المسافرين الصغار والكبار الرجال والنساء. أيضا من ضمن البرامج المشروع الآن نادي الكتاب. الآن مع شغل العالم والناس عفوا وزحمتهم أصبح ربما يضيق على الفرد أن يذهب إلى المكتبة ليقتني كتاب، نحن سنسهل عليه هذا باشتراك بسيط ب400 ريال للكبار، ويأتي كل شهر كتابان إلى حيث بريده. كما أن نادي الكتاب مقتصر الآن الذي مر عليه سنوات يعني عديدة والحمد لله حقق نجاحات كبيرة، الأطفال مشتركوا فيه ويذهب بالبريد إلى كل قتل أيضا كتابان نهاية كل شهر ب300 ريال.
رائع.
نعمل حقيقة هذا المشروع الوطني أيضا إن شاء الله يحقق العديد من النجاحات، وأيضا يجد الدعم حقيقة والمساندة من أفراد المجتمع. هو هذا المشروع حقيقة يجد يعني دعم كبير جدا من المكتبة التي يتولى حقيقة يعني أو صاحبها وخادم الحرمين الشريفين، وأيضا المشرف العام على المكتب معالي الأستاذ فيصل بن عمر داعم كبير حقيقة لهذا المشروع.
شكرا لك يا دكتور فهد. شكرا. قبل ذلك معنا سارة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الدكتور عايز قلني؟
تفضلي.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ عايز؟
أهلا وسهلا مرحبا.
يا دكتور عايز الله يعطيك العافية على الكتاب اللي أصدرته لا تحزن، والله يعطيك العافية. أي وحدة ضايقة من بنات السعودية تقرأ ولا تحزن ذاتها إن شاء الله.
الله يبارككم. شكرا.
وبس مسألة الكتاب وكذا الآن ما في وقت صراحة لقراءة الكتب، يعني يدوب يقرأ كتاب الله، بس الحمد لله الآن في أوقات يعني أحيانا تقرأ الكتب وأحيانا ما نقرأ.
ممتاز سارة. طيب شكرا لك يا سارة. شكرا. كانت معنا مداخلة من الدكتور فهد.
أولا أنا أشكر الدكتور فهد العليان، وأنا سعيد صراحة بمداخلته وأنا أهني وهو أهني المسؤولين الذين اختاروه في هذا المكان، لا أقول مجاملة. أنا سعدت به قبل شهر وكانت جلسة في المطار في الصالة الخاصة حتى يقول شوك قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعة، فخفف علي من عناء السفر وذهب الوقت سريعا وأخبرني بالمشروع وأنا مبتهج ومسرور وبارك له النجاح الذي قام عليه وامثاله، وبارك له لغته السليمة وثقافته العالية وأدبه الجم، فهو وجمع التواضع والثقافة والعلم ولا أقولها مجاملة. وأنا سعيد أن أكون معه من إخوانه وزملائه في هذا المشروع وغيري من طلاب العلم، لأنه يفرح الإنسان يعمل معه في مثل هذا المشروع القيم، وهذا بشرى نزفها للناس أن عندنا الدكتور فهد الآن يتبنى هذا المشروع الثقافي الوطني برعاية من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من مثل الأخ الأستاذ معالي الأخ فيصل المعمر وغيرهم. أنا أقول بارك لنا هذا المشروع إن شاء الله، لأنه لنا جميعا، وإن شاء الله يأتي أكله كل حين ونرى أثاره في المطارات وفي الأندية وفي الجامعات وفي صلاة الانتظار ومزيدا من هذا إن شاء الله. ومن خلال هذه من قناة إقرأ الرائدة التي هي قناة القراءة ولها من اسمها نصيب والمعرفة، أنا أدعو إخواني إلى مساندة الدكتور فهد وإجابة الدعوة من العلماء والأدباء والمثقفين، وأن ننتشر كأسرة واحدة في رفع مستوى الوعي والإدراك والتلقي عند القارئ الكريم، إذا كنا أردنا الحياة الكريمة حياة العلم وحياة الإيمان وحياة الأدب.
سارة من السعودية تقول أنها بالطبع في البداية تشكرك على كتاب لا تحزن، وفي النهاية أنها تقول أنها أن بعض الأخوات لا يجدون وقت للقراءة، وربما هي أيضا لا تجد وقت للقراءة وهي يبدو أنها صغيرة.
هي سارة مسرورة قبل أن تقرأ لا تحزن لأن اسمها سارة. جعلنا الله وإيانا وإياهم وجميع المسلمين مسرورين بالإيمان والعمل الصالح. أما الوقت مشكلتنا ليس المشكلة أن ما عندنا وقت، بس ما عندنا تنظيم للوقت، ليس عندنا تنظيم للوقت، وإلا من نظم وقته سوف يبقى عنده وقت فارغ طويل. فأرجو أن يكون هناك جدول معروف أمامنا، لأن الذي يعني يتحرك في حياته فوضويا ليس له مكان يقف فيه ولا مكان يتحرك
صحيح
منه
صحيح،
فيضيع عليه الزمن
صحيح.
ولذلك نظمنا في الإسلام بالصلوات الخمس، ونظمنا في حياتنا بنظام حتى في نظام في الأكل والشرب والنوم. أرجو التنظيم للوقت وسوف نجد إن شاء الله وقت، والتخفيف من ضياع الأوقات في الاتصالات والزيارات
صحيح
والأمور الاجتماعية والمناسبات العامة.
وليس من المعقول أن فتاة صغيرة مثل سارة لا تجد وقت للقراءة أو قريناتها، يعني أعتقد أنه عذر يعني
موجود. نعم، لكن عندنا الآن طغيان لثقافة العولمة التي هي جيل إلكتروني، أن الواحد يقف عند الشاشة وشاشة الجوال وشاشة التلفزيون والنت الساعات الطويلة، حتى بعضهم يقولون من التشنج نقل إلى المستشفى مباشرة من كثرة السهر من الأطفال شاهدوا الصور فقط.
صحيح. معنا زيد من السعودية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول أنا منذ يعني فترة طويلة وأنا أحاول يعني أن يكون لي اتصال مع برنامج فيه الشيخ عايض جزاه الله خير.
حياك الله.
أقول الشيخ يعني تعلمنا منك الكثير يعني في مدرسة يعني منذ يعني سنوات طوال يعني في الأشرطة وفي محاضراتك ودروسك يعني نلمس فيها قدوة في القراءة، يعني كان الأخ الدكتور فهد يتكلم عن القراءة، فنحن يعني ونحن نرى ما شاء الله المعلومات وتناسقها، هذا يدل على أن وراءها قراءة مكثفة مركزة وكثيرة وكثيفة. بل يا شيخ أننا يعني إذا جالسنا الشيخ عايض أو رأيناه أو سمعناه في أي برنامج أو شاهدناه في أي وسيلة إعلامية، أول ما يتبادر للذهن القراءة، أنا شخصيا والله ولا أقول مجاملة للشيخ عايض، أسأل الله أنه يمتع به المسلمين وينفع به وبعلمه وبتوظيفه للمعلومة. الشيخ عايض يعني تميز بالقراءة وهو قدوة في هذا المجال، وأنا يعني أعتبره مدرسة بلا مبالغة يعني في مسألة القراءة، وأغبط الدكتور فهد أن يقول لي يعني يريد أن يستضيف الشيخ عايض في هذا الموضوع، لأننا ننتفع بإذن الله ولا هو هذا من باب الإقرار الشيخ.
شكرا لك.
وهو أعرف بقدره مني، لكن أنا أقول يعني أننا بحاجة إلى موضوع الاستفادة من التجارب.
عفوا، يبدو أنه انقطع الاتصال. معنا أم خالد من السعودية، تفضل يا أم خالد. إذا يبدو أن معنا زيد من السعودية، لكن لن نجيب على سؤاله بعد،
نجيب حتى أجيب على زيد.
لدينا فاصل فقط سريع.
لا بأس.
شكرا، دقائق ونعود أعزائي المشاهدين.
ما أجمل الدنيا بكم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور، كان معنا زيد من السعودية وتكلم عن أنه تتلمذ على أشرطتك وكتبك.
أولا أنا سعيد يا أخ زيد أن تكون من أحبابي واسطة القراء وصدقائي، شكر الله لك وزادك الله معرفة وزادك تقوى وتوفيقا. يقول الشاعر في زيد: رجل شهم مثلك يا زيد زادك ربي من مكارمه، أليس باسمك فينا يضرب المثل، لأن المثل يضرب بزيد وعمر في النحو. فأنت يا أخي أنا سعيد بهذه المواصلة، والحمد لله أن كان عندي من أمثالك الأخيار من يقرأ ما أكتبه ويقرأ بتواضع لما أؤلفه أنا وغيري، وشكر الله لك. وهذه بشرى لك أنك تقرأ، وأن في أمتنا من أمثالك ممن يقرؤون ويتابعون الجديد، وهذه أنا أدلل بها أن فينا خير الحمد لله، وأن في جيلنا أناس يعني صاعدون الآن يريدون المعرفة والقراءة والعودة إلى العلم النافع. بارك الله فيك.
معنا أبو محمد من السعودية، أهلا وسهلا.
ألو.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا، محمد الشريف من تونس.
محمد، تفضل تفضل أستاذ محمد من تونس، أهلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ محمد. أستاذ محمد
غيره
يبدو أنه معنا. أبو محمد من السعودية، أهلا وسهلا.
فهل يجب عليها الاغتسال في كل
أبو محمد
بسبب الرطوبة؟
أبو محمد لو أعدت أعد السؤال لو سمحت. تفضل تفضل أبو محمد، أعد السؤال. تفضل.
بسأل عن حكم الرطوبة في النوم بدون احتلام، علما بأن زوجتي تشتكي من إفرازات مستمرة، فهل يجب عليها الاغتسال في كل ما نامت بسبب هذه الرطوبة؟ هذا السؤال الأول.
طيب، شكرا لك يا أبو محمد. معنا أميرة من الجزائر، أهلا وسهلا. يبدو أيضا انقطع الاتصال. أبو محمد كان يسأل عن رطوبة في الفراش.
نعم، هو ذكر امرأته إذا لم تجد يعني لم تر احتلاما في المنام فإنها لا يعتبر هذه الرطوبة مما يجب الغسل، بل تتوضأ وضوءا عاديا وليس عليها في ذلك شيء. إنما إذا ذكر الإنسان الرجل أو المرأة احتلاما ووجد يعني سائلا وجد ثار الماء فإنه يغتسل، أما بهذا لا.
نعم،
ليس إلا الوضوء. نعم
نعم. كنا نتحدث عن تجارب عالمية يا دكتور، أنه الأمم القارئة الآن كيف أصبحت قارئة. هناك تجارب رائعة لدعم ثقافة القراءة في مجتمعاتهم، لو تحدثت لنا.
نعم، أنا أضرب أمثلة بثلاث دول: بأمريكا والصين واليابان. أمريكا الآن الموجود الذي أمامنا الآن ونقرأه عنهم أنهم أنشأوا نوادي للقراءة، أحيانا النادي ليس فيه إلا شخصان ونادي أكثر، ثم بدأوا يتواصلون بطريق النت وبدأوا على قسمين، يقول إما أن يأخذوا كتابا ويتدارسونه مجموعة منهم، أو أن كتابا واحدا، أو أن المجموعات توزع عليهم الكتب ثم في آخر يعني مدة من المدد يجتمعون ويتدارسون ويتناقشون في هذا الكتاب. وهذه تسمى نوادي القراءة، وهي منتشرة في الولايات المتحدة على اختلاف مستويات القراء بحسب السن كذا. أما الصين فإنها عجيبة في ذلك، يقولنا جعلت في كل محل، وهذا من الزوار وأيضا اطلاع إعلامي ومن دور المعرفة، ورف في كل محل وكل مسجر للكتاب، وبل يشترط على صاحب المسجر ألا يفتحه حتى يجعل قسما خاصا بالكتاب، سواء كان المحل يعني علمي أو كذا إلزامي، حتى لو كان في الحديد ولو كان في الإسمنت فهو للقراءة. أما اليابان فترجموا جميع كتب العالم المختصة بالطفل للطفل الياباني وجعلوه في متناول يده، كل كتاب في الطفل للطفل في العالم ترجموه وجعلوه في متناول الطفل الياباني.
رائع.
نحن عند أمة الإسلام نبدأ بكتبنا نحن التي تتكلم عن الطفل في ديننا، فنربي طفلنا على الدين الذي عندنا. لكن المشكلة أنني جلست مع أطفال في بلادنا كان مفروض أن يعرفوا حتى الأبجديات وحتى الأمور السهلة الميسرة، لكن صدق أني فوجئت. أنا مرة في استراحة كنت أسأل أناس يعني حتى بعضهم في المتوسط، رتب لي 10 مبشرين بالجنة، بل وصل الحال إلى قلنا 4 في بعض الناس في الابتدائي غلطوا في 4 في ترتيب 4 الخلفاء، بأنهم منقدم عثمان على عمر، لأن أحيانا حتى البرامج الإعلامية عندنا هشة في الأسئلة، ليست أسئلة مفيدة وليست أسئلة موجهة. وأظن الذي وضع الأسئلة ينقصه أحيانا المعرفة وينقصه أحيانا العلم، فيضع يعني أحيانا أقرب إلى الغاز والأحاجي، وأسئلة أحيانا تستعمل تترك عنها تافهة أن لا تنفع في دين ولا في دنيا. فهذا يعني بعض التجارب.
الدكتور، ألا تجد أن هناك قصور في التأليف للطفل العربي؟ ليس هناك مؤلفات حتى لا قديما ولا حديثا يعني مكثفة للطفل، موجهة للطفل العربي خاصة.
هو أصلا لا شك أن عندنا نصوص في الكتاب والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الطفل، موجود أحاديث منهم حتى لها أبواب خاصة بهذا في كل شأن من شأن الطفل. لكن نحن مقصرون في التأليف للطفل بلغته وبمخاطبته، ولا أعلم أنا يعني كتب تستطيع أن تلبي حاجة الطفل الآن ومخاطبه على قدر سنه، لأنه يقول لابد أن يتدرج مع الطفل. مرة كتب بالصورة فقط، لأن الطفل يعشق الصورة، والصورة والكلمة، الصورة والكلمتين، ثم تجريد الكلام عن الصورة أو الكلام عن الصورة. هذا ليست موجودة عندنا. العالم لن يخاطب الأطفال بلغته بغض النظر عن ديانتهم وكذا، لكن نريد أن نصل نحن إلى الطفل، وهذا المشروع الذي لم يقم عندنا الآن وليس له آثار ولا بصمة موجودة في مجتمعاتنا.
صحيح. معنا دعاء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أحكي مع الشيخ؟
تفضلي.
السلام عليكم شيخ عائض.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا يعني فتاة ضقت يعني المرار حتى إني أتعلم، وصابني المرض، مرض يعني يمكن السحر، عين، أي شيء مش عارف، لكن رب يعني رب العالمين عوضني إنه كتبت على إيد اليمين الله وعلى إيد اليسار محمد، وانا يعني جاهز اني اورجيها عادي، ما عندي مشكلة يعني، مش عارف بس انه يعني كنت وذقت العذاب يعني وانا بعيد وكذا، فانه الحمد لله ربي عوض بهذا الشيء، وانا بس بدي اطلب العلم يعني من ربنا، فاني ممكن اخذ رقمه حتى يعني اتكلم معك يعني بشو صار معي.
الدعاء ليس هناك يعني معلومة واضحة، ما هو العذاب وكيف تريدين طلب العلم ل
ما هي لما امسك مثلا يعني
يبدو ان انقطع الاتصال. ام عبد الرحمن من السعوديه. ام عبد الرحمن.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن اكلم الشيخ عائض لو سمحت؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الاول عن صله الرحم. أنا عندي مشكلة بيني وبين أهل زوجي، والموقف تترتب عليها إن هم تقريبا مقاطعيننا تماما يعني. أنا تجنبتهم في الفترة الأخيرة عشان خاطر المشاكل بتزيد كل فترة عن فترة اللي قبلها. هل أنا كده يعني أعتبر قطع الرحم؟ يعني أنا مشكلتي مش مع أخواتي أو أمي أو أبويا، مع أهل الزوج، فدي يعتبر قطع الرحم ولا لا؟ ده السؤال الأول.
أم عبد الرحمن.
أيوة.
فقط.
أيوة. شكرا.
خلاص شكرا أم عبد الرحمن، شكرا. معنا نوري من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك.
مساء الخير دكتور عايز.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخ نوري.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. دكتور عايز مساء الخير.
مساك الله يبارك، أهلا.
تفضل أستاذ نوري.
بارك الله فيك. سؤالي ليك يا دكتور، الطريقة لعلاج الوسواس.
لعلاج ماذا؟
لعلاج الوسواس.
الوسواس حياتي. نعم. طيب شكرا لك، سنجيب عليه. كان معنا في البداية دعاء من الأردن.
كان أنا فهمت يا أخي من سؤالها،
هي تمر من الحرصان
وعندها السحر، ولكن الله شافاها، وأريد أن تستمر على قراءة القرآن طبعا وطلب العلم، لأن العلم أصلا يطرد هذه الأمور، يطرد الجهل وما يتبعه من خرافة ومن سحر. كان المشركون عندهم كهانة وسحر، فلما أسلم الصحابة وطلبوا العلم ذهب كل الأرق والقلق
والفراغ، أساس المشاكل.
نعم، فأساسه أن بالقراءة بطاعة الله عز وجل بكثرة الذكر إن شاء الله يثبت والله على الإيمان.
أم عبد الرحمن من السعودية كانت تسأل عن أنها في مشاكل مع أهل زوجها وهناك قطيعة، فهل هذا يعتبر من صلة الرحم أم لا؟
هو الأمور تقدر بقدرها، مثل أهل زوجها إذا كانت تجد أن في المصلحة من قربهم والاتصال بهم، وأن أنه ليس من جانبهم أي ضرر، وأن هي المخطية عليهم، فعليها أن تطلب السماح وكذا وتواصلهم إذا كان في مصلحة. أما إذا علمت أن الفتنة قد تزداد أو الشر أو يحصل بينهم اختلاف، فالبعد أسلم. فاصفح الصفح الجميل. أحيانا قد يكون الحل هو البعد ليس القرب، لكن لا يبلغهم منها سوء ولا تؤذيهم ولا تذكرهم بسوء، لكن تدعو لهم وتقول لهم كلاما جميلا ويبلغهم عنها الثناء الحسن، هذا الأحسن. نوري من ليبيا
كان يتحدث عن الوسواس.
الوسواس نعم يا أخ نوري، أصلا الوسواس هذا مرض قديم، وحله يأتي بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة قل هو الله أحد، نص عليه العلماء بكثرة وكثرة الاستغفار. أيضا لا تجعل في وقتك فراغا كثيرا أو تجلس وحدك، لأن الوحدة مع الفراغ تزيد من هذا الوسواس. وعليك بصوت العزم أن تعزم وتجزم، لا تطاوع الشيطان ومثلا يأتيك في الوضوء وأنك لست متوضي فتنقضه بسبب هذا الوسواس، أو مثلا تكبر للصلاة ويقول أنت ما كبرت، فلا تزد، إنما استمر وصمم على ما أنت عليه واثبت على الأصل، وأنت مع الدعاء سوف يشافيك الله سبحانه وتعالى.
معنا عبد القادر من السعودية.
أهلا
تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله يا دكتور عبد القرن.
حبك الله يا أخي الذي حببتنا فيه.
يا شيخ أمي سؤال.
تفضل.
الشيخ المصطفى أخت الزوجة يا أخي عندي سؤال، لو كان خارجا ممكن.
أستاذ عبد القادر لو 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 أضحت السؤال كيف؟
المصطفى أخت الزوجة، هل يجوز ولا ما يجوز؟
أخت الزوجة كيف؟
نعم أيوه.
أعيد السؤال.
المصافحة أخت الزوجة.
مصافحة أخت الزوجة، واضح، شكرا لك، شكرا لك يا عبد القادر. معنا أم خالد من السعودية. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا بغيت ناشد الله وناشد الشيخ وجميع المسلمين في قضيتي إذا بإمكاني أطرحها.
أم خالد ليس لدينا وقت طويل للمداخلة.
أنا مجرد أني يعني باختصرها في كلام بسيط إذا كان بالإمكان.
بسرعة إذا أم خالد تفضلي.
أنا أم لأبناء وزوجي متقاعد ومريض ودخل مستشفى بسبب ألم في الدماغ. وعلاجه طويل فترة طويلة، والآن في المستشفى وعقليته تقريبا شبه اختلت. فأنا علي أمور، زوجي مديون من البنوك، مديون من سعر سيارة اقساط، وإحنا مطالبين من الإيجار، وأنا الآن ساكن قرب المستشفى بإيجار ومسائل كبيرة، وأنا ما عندي إخوان يعني يقومون فيني، وما أدري عندي أمور متفتحة أبوابها كبيرة وما أقدر أصلح فيها شيء. فناشد الله وأهل الخير وأهل العلم إن شاء الله أن الله أحد يعني الواحد يقدر يساعدني يعني في الأمور هذه.
طيب شكرا لك يا أم خالد. عبد القادر من السعودية يتكلم عن مصافحة أخت الزوجة، هل هو جائز أم لا؟
يا أخي عبد القادر، مصافحة أخت الزوجة لا يجوز لأنها أجنبية عليك. قضية أنك تزوجت أختها لا يجعلها حلالا لك المصافحة ولا غير ذلك، فهي أجنبية ولا يجوز مس الأجنبية.
نعم. أم خالد من السعودية تتحدث عن مشكلة.
مشكلة مثل هذه إن شاء الله يراجع القناة إن شاء الله الإخوة هنا في الكنترول حتى ينظر إليها كأنها يعني تريد مساعدة ونحو ذلك.
نعم. لنعود قليلا لموضوع الحلقة يا دكتور. كنت تتحدث عن تجارب عالمية، وأنت تتحدث أيضا تذكرت أنا تجربة عربية أعتقد أنها رائدة ورائعة وأنت تعرفها يا دكتور، وهي تجربة مشروع القراءة للجميع في مصر. كان أنا رأيتها هناك في القاهرة، سيارة كبيرة موجودة في كل حي في القاهرة، الأحياء الكبيرة تكون موجودة كل يوم أربعاء، وهناك مليئة بالكتب، تأتي أنت وتأخذ الكتاب ثم تعيده بعد أسبوع وتأخذ كتاب غيره. مشروع من سنوات وكان يعني مدعوم حكوميا هناك، وكان تجربة جدا رائعة.
نعم أحسنت، أنا سمعت عن هذا المشروع وقد ذكر لنا في القناة اقرأ في برنامج السلام عليكم. والحقيقة أن مصر ليس بغريب عليها، فهم أمة الثقافة وأمة العلم، وقد سبقوا غيرهم بل سبقوا كثير من الدول العربية لم يكن هم الأوائل في مسألة العلم والمعرفة. العجيب الغريب في مصر أن لا يكون عندهم علم، أما العلم فهو الأصل والثقافة والمعرفة. وأنا أبارك هذا المشروع، خاصة أني سمعت عنه أن كما تفضلتم الكتاب يعني المخفض في سعره، وأيضا وجود الكتاب في الأحياء الفقيرة ووصول الكتاب إلى المحتاجين. وأنا أريد أن يكون في البلاد العربية سيارات متنقلة وأسعار مخفضة، ويكون هدايا للأسر الفقيرة كتاب، يعني تهدى للأسر الفقيرة، أحيانا تهدي كتاب أحسن من أن تهدي لحما ورزا للأسرة.
صحيح.
وليت للأيتام أيضا مكتبات خاصة تصل إليهم وخاصة كتب التفاؤل والسرور ونحو ذلك. نعم
جدا رائع. سوف نتحدث دكتور عن كيف هي مظاهر الجهل في المجتمعات العربية ولكن بعد الفاصل دقائق ونعود أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض كنا نتحدث عن مظاهر الجهل في 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 الأمة الآن. هناك مظاهر يعني سببها عدم القراءة، سببها عدم الوعي والإدراك. نعم. لو حدثنا عن الموضوع.
أنا أقول يا أخي كلاما جامعا في هذا المسألة، كل سيئة، كل خطيئة، كل نقص مصدره وسببه الجهل، هو مظهر من مظاهر الجهل. الغلو في الدين، التحلل من الدين، المنكر، القتل، السفك، الخرافة، مثلا السحر، الكهانة، الكذب، كل زور وكل إفك هو سببه الجهل، وكل خير سببه العلم. هكذا العلماء قالوا كذا. حينما تجد الرشد في الناس وتجد العدل وتجد الفضيلة وتجد الصلاح وتجد الاستقامة سببه العلم. يوم تجد الانحراف عن منهج الله، الاعتداء على الناس، الأذى المكروه سببه الجهل. ولهذا يوم ترى أمراضا اجتماعية تنظر إلى المجتمع هذا بقدر ما هو جاهل، بقدر ما ينتج من هذه الأمراض ويصدر من هذه التصرفات غير مسؤولة.
أستأذنك دكتور باتصال سريع. معنا الدكتور إبراهيم الجوير. أهلا وسهلا يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مساء الخير.
مساء النور. في البداية نعتذر يا دكتور عن التأخير لأنه خارج الإرادة، في الحقيقة كان هناك مشكلة بسيطة، نعتذر جدا جدا على انتظارك.
لا أولا أنا يعني سعيد بأني أداخل على ابن عزيز من أبنائي وتلميذ من تلاميذي الذين أشرف وأسعد وأفتخر دائما بأنني يوم من الأيام كنت أمامه في الفصل، لكنه أمامي دائما في الطريق، فأنا أستفيد منه ويعني أفخر به وأسعد، وهذا يعني من المناسبات العزيزة علي.
نعم دكتور إبراهيم، مظاهر كثيرة في المجتمعات العربية وتتكلم عن مساهمات وهمية، عن اللهاث خلف مكائن خياطة قديمة أصبحت بمئات الآلاف، نتكلم عن شائعات، نتكلم عن مظاهر رهيبة جدا كله بسبب الجهل. كيف تنظر أو كيف ينظر علم الاجتماع لهذه المشكلة يا دكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا أخي الشائعات تحتاج يعني هذه الظاهرة تحتاج فعلا إلى دراسة من جوانبها كافة. ثم إن الشائعات ليست مرتبطة بالمجتمع السعودي، بل هي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات تقريبا بصورة مختلفة. والكساد الذي حصل في عام 1929 العالمي بدأ بإشاعة انتشرت في سوق الأسهم في نيويورك في ذلك الوقت، وأدى إلى هبوطها وتدني مستوى الاقتصاد الأمريكي، وقاد العالم إلى كساد شامل. فيعني هذه الشائعات أمر يعني معروف وظاهرة مدركة، لكن انتشار الشائعات بهذا الشكل لها عوامل مرتبطة. أولا نحن نتحدث عن مجتمع مرت به قبل 30 عام طفرة اقتصادية أو طفرة ثرائية نشرت مفهوما مفاده أن الربح وليس والمال ليس بسبب العلم ولا بسبب العمل، وإنما قد يحصل بالصدفة، قد يحصل بالهبة، قد يحصل بدون علم وبدون. فقللت عند الناس مفهوم العلاقة بين العلم بصفته وبين العمل بصفتهما مصدرا للرزق وللثراء. نشأ عندنا أيضا ضعف في المستوى التعليمي والثقافي لدى الأفراد. عندما أقول المستوى التعليمي والثقافي أنا أقصد في أسلوب التعليم الذي لا يقوم على إثارة التساؤلات وإنما على التصديق المطلق، وهذا يؤدي إلى مزيد من الجهل. العامل الثاني هو غياب أو نقص المعلومة الصحيحة والشفافة أو سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة. هناك عامل ثالث هو هذه التقنية من رسائل، من انترنت، من صحف، من إعلام، من قنوات، من كذا، أوجدت هناك هوة ثقافية نسميها في علم الاجتماع بالهوة الثقافية، لأن سرعة وجود هذه الأجهزة والتقنيات بين الناس لم يصاحبها تطور مماثل لقدرة الناس على التأقلم والتكيف معها ثقافيا وعلميا وتقنيا واستيعابيا وممارسة. فاستعملت هذه الأشياء استعمال في غير محلها. لكن نحن عندنا يا أخي الكريم وابن مجلتها أخي الكريم الدكتور عايض، كيف نواجه هذه الأمور؟ نحن لدينا منهج قويم، نحن لدينا منهج يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني ألم نتعلم، ألم تعلمنا التجارب كيف ندمنا على أن تسرعنا، على أننا لم نتثبت، على أننا لم نربي فينا مهارة التثبت التي أمرنا بها من لدن الحي القيوم. الأمر الثاني أن الأسرة يجب عليها أن تقوم بوظيفتها، الوظيفة المناطة بها من أجل تربية أبنائها على مبدأ التثبت. وكذلك المسجد ينبغي أن يقوم بمهمته، بوظيفته، برسالته، بحقيقته، في التوعية، في البيان، في التوضيح، في التربية. وكذلك المدرسة والجامعات يجب أن يربوا أبناءنا، يربوا بناتنا، يربوا أجيالنا على مبدأ التثبت، التثبت في العلم، التثبت في النقل، التثبت في الحقيقة، التثبت في المصدر، التثبت في الإسناد، التثبت في كل شيء، من أجل أن يتربوا على مهارة التثبت في حياتهم. ومن ذلك أيضا الإعلام، يجب أن يقوم الإعلام بوظيفته، بمهمته، برسالته، في نشر مبدأ التثبت في الأخبار، في الحقائق، في المعلومات، حتى ينتشر بين الناس أسلوب عندما أسمع شيء يجب أن أتأكد منه قبل أن، عندما تأتيني رسالة عبر الإيميل يجب قبل أن أبعثها إلى الآخرين أتثبت منها، عندما تأتيني رسالة عبر الجوال قبل أن أرسلها إلى الآخرين أتثبت منها، عندما أسمع حكاية قبل أن أبثها في الناس يجب أن أتثبت منها. هذه المهارة يجب أن نربي عليها أبناءنا، مجتمعنا، من أجل أن نحمي مجتمعنا من أخطار قادمة عميقة جدا. المسألة ليست زئبق أحمر، ولكنها خطورة كبيرة جدا تهدد هذا المجتمع الذي سهل اختراقه، سهل قيادته، سهل اللعب عليه واللعب به بأشياء بسيطة جدا. هذا يجعلني أتألم، يجعلني أشعر بأن هذا المجتمع ينبغي أن يعمل له عمل كبير جدا من الجهد والنصح والصدق مع الذات ومع النفس، من أجل أن نقوم بهذا المجتمع خير قيام.
شكرا لك يا دكتور إبراهيم، شكرا، شكرا جزيلا
الدكتور. شكرا. أولا أشكر أستاذي الدكتور البروفيسور إبراهيم الجوير، والحقيقة أنك يا أستاذ أنت الذي أثر في الأدب العربي، ولك دين في عنقي، وأنت الذي وجهني إلى القراءة بأخلاقك، وبل بقدوتك أنت وبقراءتك، ولا زال أذكر وقفاتك في الفصل وأنت تعلمنا العلم والقراءة والأدب وتلقي علينا القصائد بإلقائك النادر العجيب. أقول حقيقة وأحفظ لك حسن الخلق وأحفظ لك العلم والأدب، وقد حببتني في القراءة من تلك الفترة، وكنت تشجعني أن أذهب إلى مكتبة المعهد العلمي بالرياض وأستعير الكتاب، وتعينني أنت وتكتب لي العناوين الكتب النافعة، فلك الشكر ولك الثناء الحسن. وأسأل الله أن يكافئك وأمثالك من الأخيار ومن رموز الوطن والعرب والمسلمين الثقافية والعلمية، وجزاك الله خيرا. وأنت الذي ذكرته هو ندوة مستقلة، لا أعقب عليك، لأن التلميذ لا يعقب على شيخه، ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض، وبارك الله في الجميع.
معنا خلود من فلسطين.
أيوة.
تفضل يا خلود. أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يمكن اعتبار الفرق بين أمة إقرأ قبل 14 قرنا وأمة إقرأ في القرن 21 هو
هل يمكن خلود لو أعدت السؤال يا خلود؟
هل يمكن أن نعتبر أن الفرق بين أمة إقرأ قبل 14 قرن وبين أمة إقرأ في القرن الحالي 21، هل هو السبب في هذا الفرق حب العمل بما يقرأ والرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى والطمع في دخول الجنة؟ تمام. هل يمكن اعتبار تبني أحد الأشخاص سواء كان طفلا أو طفلة وتوجيهه على القراءة النافعة المفيدة، هل يمكن أن ندرج تحت باب الصدقة الجارية أو نوع من العبادات؟
ثلاثة،
في أنا عندي مشكلة.
خلود أعتذر،
خلود علاقة بالموضوع
ليس لدينا وقت، أعتذر منك يا خلود. شكرا لك، شكرا خلود. أم يمنى من السعودية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة أنا أرى أنه أحد مشاكل عدم القراءة هي كثيرة، ومن ضمنها قلاء الكتاب. يعني أنا ولدي صديقات كثيرين نحب القراءة، بس سعر الكتاب يكون غالي جدا، خصوصا إذا واضح. كان مثمر ومفيد.
واضح يا أمي، شكرا، شكرا لك يا أمي. معنا خلود كانت تتحدث عن محورين مهمات، يعني حتى تكلم عن الصدقة الجارية، هل تبني شخص ويعني
هو قبل ذلك تكلمت عن بند، وهي أن الفرق بين القرن الأول والقرن الحادي والعشرين والقرن الثالث عشر والرابع عشر تقول العمل، وهذا ملحظ جميل، أنها مشكورة الأخت خلود على ذلك، لأن العمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله مؤمنون. عندنا أناس أحيانا ما يقرؤون، ولذلك قصدي لا يعملون بما يقرؤون، وهذا هو نقص كبير، ومعنى ذلك أنه تجريد للعلم، ومعنى ذلك أنه لم يستفد مما أتاه الله، وقد سبق المثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. وأما الثاني تبني، نعم، من الصدقة الجارية بل من أفضل الصدقة، فإن العلم وإهداء العلم وتعليم العلم أفضل عند كثير من العلماء من الطعام واللباس، لأن مصير العلم النافع إلى الجنة، وأما الذي لا يقول فيموت موتا طبيعيا.
صحيح.
فهو من الصدقة الجارية إن شاء الله.
أم يمنى تتحدث عن غلاء الكتاب وأنه أحد الأسباب.
أم يمنى صدقت، هذا مما ينادى به تسهيل الكتاب بسعر رمزي، وحبذا أن يقوم رجال الأعمال والأغنياء بتسهيل الكتاب المجاني حتى للفقراء والمساكين وإيصال إلى أحيائهم، فهذه من الصدقة الجارية الباكية لهم عند الله سبحانه وتعالى. صحيح.
دكتور عائض، تحدثنا الكثير عن الكتاب وعن القراءة وعن الأمم القارئة، ولكننا حتى الآن لم نتحدث عن الدكتور عائض القارئ، كيف هي علاقته بالكتاب؟
أنا صدقني سواء شئت أن تقول هذا دبلجة أو تواضع، إني ما أريد أن أستغل البرنامج أنا في أن أتحدث عن نفسي، لأنه الأمر محرج يتحدث الإنسان عن نفسي.
أنت قدوة،
خاصة أن هناك قمم إذا قارنا أنفسنا بها في العلم وفي الأدب سبقونا ومعاصرون لا نستطيع أن نصل إليهم. لكن أقول، أنت تعرف أني ألفت كتاب عاشق في التجربة الصغيرة لي، وكان بداية ذلك في المعهد العلمي، كان من ضمن أساتذة الدكتور إبراهيم الجوير والدكتور محمد الفاضل والدكتور محيذيف وغيرهم ممن شجعونا، وكان الأساتذة في المعهد العلمي أقوى ظن من بعض الأساتذة الآن في الجامعة بتلك المرحلة، وشهد ذلك. فالمقصود أن الله حبب إليه القراءة، وكي يعني زميل آخر أنه هذا موجود تجربة في زملائي، ورأيت نهما كثيرا بالإقبال سواء فهمت أو لم أفهم، لكن إلى درجة أن كان أكثر ما يصاحبني وأكثر ما أجلس معه هو الكتاب. بل قريتي التي كانت ريفية في الجنوب وكانت في جبل أخضر جميل، أذهب إليها في الصيف صدقني لا أنزل الوادي من مصاحبة الكتاب. أنا رأيت في السلوى والأنس ورأيت المتعة، وبدل ما أجلس مع أناس فوضويين وناس بسطاء وعقولهم قليلة وضعيفة وإرشادهم، أنا أجلس مع العلماء والأدباء والحكماء والخلفاء وأجد العجائب والغرائب، ومرة في الشعر ومرة في النثر ومرة في الجد ومرة في الهزل، إنها متعة عالم. بل أنا أحيانا أدخل في الدول وهم ماتوا وأجلس معهم، وأنا أستطيع يعني أجلس مع ابن تيمية وقد مات، وأجلس مع مالك بن أنس ومع المأمون ومع هارون الرشيد بدون حجاب ودون استئذان، وأسمع الكلمات، يعني أنها يعني حب الله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة لذلك جل في علاه. وأنا سجلت المشاهدات في هذا الكتاب صراحة وقرأته مثلا لأبي غدة تجارب كثيرة أكثر وأكثر لعلماء كبار. العجيبة أنه لما تقدم بي السن كنت أرى الأطفال وحدث أطفالي بهذا وكأنني أبالغ إذا ذكرت لهم، وأنا والله ما بالغت، أقول لهم كيف كنا نقرأ وكيف كنا نجتهد، لأنك تجد الطفل واقف أمام التلفاز وفنت ولم يقرأ صفحتين في اليوم. أنا كان بعض الأوقات أنا أحسب بعض الصفحات 150-200 صفحة، صدق أحيانا أقرأ مجلد يوم وليلة مجلد كامل، وأجد المتعة فيه والراحة، وأنني إذا دعيت إلى عزيمة مناسبة ما فيها قراءة كان يقلع ضرسي، متى ينتهي هذا اللقاء؟ لأنك ما معك إلا كلام يتكلمون في الحطب وفي العزائم وفي من طلق وفي من تزوج
وحوادث
السيارات ونقل إشاعات وكلام، وتنتظر هذا العشاء كأن جنازة بيحضر، حين مجامل وجبر خواطر. فذلك تجد الإنسان ينسحب من هذه العزائم وينسحب من هذه الولائم بهذا السبب. أنا أقول هذه لأنه قد يستفيد إخوان أو أبناء لنا من مثل هذا، بيقول هذا أخ معكم، فكيف لو قرأتم سير العلماء الأولين والأخيار ممن قرأ قراءة أنا أحفظ قصصهم وأتعجب. يقول ابن دقيق العيد يقول في ترجمته كان إذا صلى الفجر قال لصاحبي قرأت هذا البارح وسلم له مجلد، في الليل قرأ مجلد كل ليل يوم مجلد. علي الطنطاوي يقول أنا من 50 سنة قبل ما يتوفى 20 سنة أقرأ كل يوم 100 صفحة، فاحسبوا 50 سنة عدد الأيام وضربوه في 100 صفحة. غير يقول القراءة الراشدة التي توجه مثلا في التلفزيون أو في ندوة أو كذا. فوصيتي الإخوة أن يعودوا ويأسسوا مكتبة يكون لهم وقت لا يتصل فيه بجوال ولا زيارة، يقبل على الكتاب، يتحبب للكتاب ويحبب نفسه، أولها كلفة وآخرها ألفة، وسوف يجد الثمار في لسانه في عقله في رشده في أخلاقه. كيف نريد نصنع مجتمع سليم، مجتمع ناجح، مجتمع مؤدب، مجتمع خلقه لا يقرأ؟ كيف نوجه المجتمعات إلى عزائم وولائم طويلة مملة ثقيلة وعرضات شعبية فيها فخر بدون أمجاد، فخر بدون أمجاد، فخر بالكبير ولم تنتج شيء، وبالأجداد إنما هم عظام. كيف ما نقدم أنفسنا نقول نحن ها نحن قد حضرنا بعلمنا بأدبنا بثقافتنا، ماذا ينفعنا أن ننصب خيام طويلة وحفلات وولائم ونذبح وننحر من هذه الجمال وهذا الخراف، ونجد إلى الغرب وإذا هو يحتل السماء ويحتل البحار وينتج ويصنع ويذهب إلى المريخ ويذهب إلى عطارد وينتج لنا كل شيء، ونحن أمة مستهلكة نرقص على ماذا؟ ونلقي قصائد وهمية خرافية هزلية. ينبغي أن ننتقل إلى الكتاب وننتقل إلى المكتبة. وأنا الذي سمعته سواء من أستاذي أو من زملائي مثل الدكتور فهد أو من إخواني وأصدقائي مثل الأخ زيد شيء يبشر بالخير، إن عندنا والحمد لله ترى عندنا خير. وأنا أقول أنا في أول حلقة قبل أسمع الفضلاء يتكلمون ترى ينبغي أن نكون متفائلين، لأني أنا أحصل في الزوايا خبايا، لكن نريد أن ننشر ثقافة الوعي في المجتمع وفي الأمة علينا أن نهب ونعود من جديد.
أستأذنك باتصال أخير. معنا الأستاذ محمد الجعبري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يكرمكم. منور الشيخ أخ زامر وفضيلة الشيخ دكتورنا الشيخ عايض القرني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أنا في إجازة في لبنان ولكن شدتني الحلقة وأضطريت إني أعمل مداخلة لتجربة لي في هذا الموضوع، موضوع القراءة. وأريد هنا أن أثني حقيقة على تجربة مصر، يعني هذه البلد الرائدة. أنا كنت في معرض القاهرة للكتاب في دورته الأخيرة في القاهرة، وتجربة السيدة سوزان مبارك القراءة للجميع. تحدث شيخ عائب عن أنه لو نخفض قيمة الكتب، لو نبيعها بأسعار رمزية. أنا صدمت أنه هذه السيدة تتبنى كتب بأسعار رمزية 1 جنيه و2 جنيه و3 جنيه، وتكلفتها الحقيقية تفوق يمكن 40-50 جنيه من الجودة، من الموضوعات المكتوبة فيها، لدرجة أنه أنا شريت كتب 1000 جنيه لأولادي من معرض الكتاب لكي أقتني أعمل مكتبة. يمكن أنا ما حظيت بأن يكون عندي مكتبة في هذا المجال، فقلت أنه سأزرعها في أولادي، وبالفعل وجدت أنه الشارع المصري كله يحاول أن يقتني من هذه الكتب لأسعارها الرمزية وقيمتها وجودتها. هذه تجربة إيجابية. وعندي أيضا تجربة أيضا شفتها في معرض الكتاب، يمكن اسمحوا لي إني لأحد الدول العربية، إنه تبيع أيضا كتبها، وتصدمت من الكتب تتجاوز 100 ريال وهي كتب أطفال.
نعم.
كانت للأطفال. يعني أتكلم معها أقول له يعني أب بيشتري ابنه كتاب ولا اثنين ولا بهذه القيمة، من وين بيشتري ابنه؟ يعني صراحة حرام يعني. قال لي جودتها عالية. قلت له صحيح هذه جودتها عالية، وأنا الآن أريك كتب من إنتاج مصر وجودتها عالية. يعني القضية ليست تجارة بمعنى الحقيقي، لكن أعتقد لو دعمت الكتب المؤلفات من قبل الدولة ستكون القراءة في متناول الجميع بنسبة كبيرة وبقرار سيادي من الدولة أعتقد على ذلك. وشكرا لكم
أستاذ محمد. قبل ذلك وأنت داخلت طبعا معنا بالقوة الجبرية، هل تعتقد أن الغلاء هو الأساس المشكلة فقط؟
لا والله ليس، يعني أكون معك صادق، لا يعني أعتقد هي تربية، هي نشأة. يعني يمكن مجتمعاتنا العربية أعتقد بحكم الأزمات التي تمر بها يمكن ما أوجد النشأ الذي يقرأ، حتى تاريخنا لا نقرأه. يعني هذه مشكلة كمان حقيقية في عصرنا، يعني الإنسان يرى تاريخه الحالي والسابق اللي القريب له لا يقرأه قراءة صحيحة، وأيضا المجتمع ظروفه صعبة على الناس أصبحت، فيمكن صارت من آخر أولوياتهم هي القراءة، لكن ليس هو الفقر بحد ذاته، يمكن أكبر علماء الأمة كانوا من الفقراء وليس من الأغنياء.
نعم، شكرا لك أستاذ محمد الجابري. الأستاذ محمد يا دكتور داخل معنا بالقوة الجبرية بما أنه من منسوبي إقرأ، وتحدث عن الغلاء وتحدث أيضا عن مشكلتنا في القراءة.
أولا أستاذ محمد الجعبري داخل معنا بالمحبة والمودة، وهو من عمدة يقرأ ومن صناع النجاح في يقرأ جزاه الله خير، ورده الله سليما إن شاء الله معافا إلى كل مكان يريده في الأرض. وما ذكره أنا أثني وأشكر حرم الرئيس المصري مبارك على ما قامت به، أنه مشروع قرأت عنه في الصحف وفي الإعلام، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وليت هذا ينتشر هذا المشروع في كل العالم الإسلامي، إيصال الكتاب بسعر مخفض، وأيضا إلهاب الحماس بخطاب إعلامي مرشد، وتوعية من المدرس ومن الأب في البيت، وصنع مكتبات في كل مكان.
ممتاز.
هذا الذي نريده. نعم. وشكرا.
يبدو أن الوقت داهمنا يا دكتور. شكرا لك جزيلا.
الله يبارك.
وشكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. نصل وإياكم لنهاية حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.